السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. بفضل الله سبحانه وحوله ومدده وقوته، ما زلت معكم في شرح هذا الحديث المبارك، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وفيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز أنت هذه الكلمات. لما تلاقي الناس اتشغلت بالدنيا وحريصة على كنز الذهب وكنز الفضة، اكتنز أنت هذه الكلمات، احرص على هذه الكلمات، احرص على هذه الدعوات. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد حططنا الرحال عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وأسألك قلبا سليما. تكلمنا إيه هو القلب السليم، وأهمية القلب السليم، وخطورة مرض القلب، والأسباب اللي بتمرض القلب. وتكلمت معاكم في الحلقة اللي فاتت عن أسباب سلامة القلب وصلاح القلب، ونكمل النهاردة بإذن الله عز وجل. تكلمت معاكم ان الاخرة سبب النجاة الاساسي فيها ان انت تقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وربنا سبحانه وتعالى ما رفع شأن ابراهيم عليه الصلاة والسلام الا لخصال حميدة كانت فيه، وعلى رأس هذه الخصال ما قاله الله سبحانه وتعالى: اذ جاء ربه بقلب سليم. وقلت لكم ان اصطفاء ربنا سبحانه وتعالى ليك في الدنيا وفي الاخرة، طبعا هذا الاصطفاء بيكون مبناه الاساسي على ان يطلع الله عز وجل على ما في قلبك، فيرى ان هذا القلب قلبا سليما، قلب لا حسد فيه ولا بغضاء ولا كراهية، قلب مليء بالتقوى والايمان وحب الله والخوف من الله والثقة في الله، قلب مملوء باليقين والزهد والورع. القلوب دي هي دي القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وبيقرب أصحابها وبينجيهم في الدنيا وفي الآخرة. وعلشان كده احنا محتاجين نعرف امتى توصل قلوبنا لهذه المعاني الجميلة. توصل القلوب لما نتحقق من عدة أسباب. قلنا السبب الأول هو كثرة الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حوالي من 12 ل16 دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أدعية خاصة بالقلب. اللهم طهر قلبي من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي، اللهم اسلل سخيمة قلبي، اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. كل دي أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان حريص ليل نهار تكون في دعوات كده بسلامة القلب. اللهم اجعل في قلبي نورا. النبي كان حريص جدا على سلامة قلبه، فكان يكثر من هذه الدعوات. اثنين، قلت لكم القرب من الصالحين، لان كما ان امراض البدن تنتقل بالعدوى، كذلك ايضا السلامة بتنتقل بالعدوى. بمعنى ايه؟ انا في يوم من الايام دخلت مستشفى الحميات، واغلب الامراض اللي موجودة في مستشفى الحميات امراض معدية. انا لو دخلت المستشفى من غير كمامة ومن غير ما اكون مأمن نفسي كويس، ايه اللي هيحصل؟ الامراض دي هتنتقل للانسان. والعكس وكذلك ايضا لما الانسان منا يجاور انسان صالح دين قلبه مليان ورع، قلبه مليان زهد، قلبه مليان خوف من ربنا، قلبه مليان محبة لله، قلبه مليان يقين، قلبه مليان إخلاص، أنت هتاخد من طباع الناس دي حتما ولا بد. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء، سيدة خديجة قالت له، وهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: والله قد خشيت على نفسي، أنا خايف على نفسي من اللي حصل. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، بالله عليك عد معايا الصفات دي وترتبها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. خدت بالك من الصفات دي اللي قالتها السيدة خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو لما جه هاجر من مكة وهو رايح الحبشة، استوقفه ابن الدغنة سيد الأحابيش في مكة، قال له: أنت رايح فين؟ أين أتذهب يا أبا بكر؟ قال: مهاجر إلى ربي. فقال له ابن الدغنة سيد الأحابيش: لا والله يا أبا بكر، مثلك لا يخرج. خد بالك بقى معايا من الصفات: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. نفس الصفات اللي خديجة رضي الله عنها قالتها في النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصفات اللي قالها سيد الأحابيش ابن الدغنة، قالها في الصديق رضي الله عنه. الصفات اتحدت ليه؟ إنما اتحدت هذه الصفات، والسبب في ذلك قرب الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بل شرب صفات النبي صلى الله عليه وسلم، واختلطت هذه الصفات بلحمه وعظمه. حتى في صلح الحديبية، لما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما نعطي الدنية من ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بقلب مملوء باليقين قال: يا عمر، إنك ستدخله، أنت هتخش المسجد الحرام، آمن مطمئن. شوفوا اليقين، رغم أن مشركي مكة منعوا النبي من الدخول، فالنبي عنده من اليقين كأنه يراه أمام عينه: بص يا عمر، أنت هتيجي بعد كده وهتخش المسجد الحرام، آمن مطمئن. فعمر خارج مذهول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ماشي كده قابل الصديق، فقال له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نفس الكلام اللي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: نعم. قال: لما نعطي الدنية من ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرس رسول الله اللي النبي يقول عليه اسمعوا، فوالله يا عمر إنك آتيه ومطوف به. نفس الكلمة اللي النبي قالها: يا عمر، انت هتأتي المسجد الحرام وتطوف بالمسجد الحرام وانت آمن مطمئن، قالها أبو بكر الصديق. اليقين اللي كان عند النبي هو كان نفس اليقين اللي كان موجود عند الصديق رضي الله عنه. اليقين اللي كان عند الصديق جه منين؟ ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ قلبه باليقين اللي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. فانت قرب من الناس اللي ما بتعرفش تحسد، قرب من الناس اللي ما بتعرفش يكون في قلوبها غل، قرب من الناس اللي ضمائرها صافية نقية، تكون النتيجة ان صفاتهم تنتقل ليك. وانا ما قلت لكم، سبحان الله، تجلس في مجلس الغالب على الشيخ الخوف من الله سبحانه وتعالى، هتلاقي كل اللي في المجلس بيبكوا. هيكون الغالب على مجلس الشيخ حب ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي القلوب كلها اتملأت حب ربنا سبحانه وتعالى. الرفقة الصالحة، الرفقة القريبة من ربنا عز وجل. وكان الأمر الثالث مجالس العلم، وتكلمنا عنه بالتفصيل الدرس اللي فات. الأمر الرابع، من الأمور المهمة جدا اللي تخلي قلب الإنسان يتغير فعلا ويتحول إلى قلب سليم، ذكر الآخرة. إن الآخرة دايما تكون قدام عينينا يا بنتي، وانت راح الكلية وحط السماعات في ودانك، وانت حط السماعات في ودانك، نزلي سلسلة عن الدار الآخرة لحد من المشايخ اللي انت بتحبيهم، واسمعي كتير عن الآخرة. صدقيني والله، الذكر الدائم للآخرة من أكتر الحاجات اللي بتغير قلب الإنسان. حاول بقدر المستطاع يا ابني ان انت تشوف الآخرة رأي عين، مش لازم نسمع دروس عن الآخرة، شوف الآخرة بعينيك. عود المرضى، روح مستشفى من المستشفيات وامشي كده في عنابر الناس اللي حالتها خطيرة، قلبك هيتغير تماما. الفترة اللي فاتت لما ابتليت بمشكلة كبيرة جدا في القلب ودخلت العناية المركزة. الشباب بعد ما الحمد لله ربنا عافاني وخرجت من المستشفى وخرجت من العناية بيقولوا لي انت ايه اكتر درس اتعلمته؟ قلت لهم الحمد لله انا دخلت بقلب وخرجت بقلب تاني خالص. فهم بيقولوا لي عشان المشكلة اللي كانت في القلب قلت لهم لا لا لا، انا لا اقصد ده خالص، ولكن انا دخلت قعدت مع ناس في العناية المركزة كنا 7 8، كان كل يوم في واحد بيموت. فاستشعرت قد ايه لاول مرة في حياتي اشوف فعلا الموت قريب كده. فكانت النتيجة ان انا قلبي اللي انا دخلت بيه المستشفى اتغير تماما وانا خارج. حاولت بقدر المستطاع ان انا اتوب الى الله عز وجل من ذنب انا واقع فيه. حاولت بقدر المستطاع ان انا لو ظلمت حد ان انا اتحلل منه. حاولت بقدر المستطاع ان انا لو عندي تقصير في طاعه ان انا اشد حيلي فيها. ليه؟ لان انا شايف الاخره. انا حد كان في السرير اللي جنبي بياكل معايا وبيشرب معايا ومات. انا كنت اقوم كده الصبح اعدي عليهم وسلم عليهم واطمن عليهم واذكرهم بالله والكلام ده، خلاص ده مات وده مات وده مات. فاستشعرت انت ممكن يكون الدور جاي عليك. فقلت لهم اكتر درس اتعلمته ان انا دخلت بقلب خرجت بقلب تاني خالص. ليه؟ انا شفت الاخره بعينيا. وساعتها عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكروا الاخره. ايوه فعلا، قعدتك وسط المرضى، مرورك وسط المرضى، رؤيتك للمرضى، رؤيتك لحد بيموت، رؤيتك للحظه احتضار، ده بالفعل بيخلي قلب الانسان بيتغير تماما. وعلشان كده كانت من الحكم ان الشريعه قالت لنا ان احنا نصلي على الجنازه قبل ما نروح ندفن الجنازه. سهل جدا ان كانت الجنازه لما حد يموت يتغسل ويتكفن واهله ياخدوه في عربيه يروح يدفنوه خلاص. ليه صلاة الجنازة وليه الميت يتحط قدامنا كده؟ عشان تعرف حقيقة الدنيا، عشان تفتكر الآخرة. كم من السهل جدا ان احنا اهله ياخدوه من بره بره ويحطوه في المقبرة وخلاص. لا لا لا، لازم تتبع الجنازة ويجعلها تجعلها شريعة من حقوق المسلم على المسلم، ونشيل الميت كده على اكتافنا ونبقى ماشيين في الجنازة عينينا مش شايفة الا الراجل الميت اللي كان معانا امبارح، كان بيصلي معانا امبارح، او كان بيشتري مني حاجه امبارح، او كان بيهزر معايا امبارح، او كنا بناكل مع بعض امبارح. الشريعه ادتنا بعض العبادات اللي هي بالفعل بتغير في احوال قلوبنا. كما قال صلى الله عليه وسلم: الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. ليه يا رسول الله نزور القبور؟ ليه؟ قال: فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره. فعلا، ده احنا كمان واحنا هناك بنفضل واقفين، مش بنودين ونمشي، لا احنا بنفضل واقفين لحد ما يتدفن ويتقفل عليه والدفان يقول استغفروا لاخيكم فانه الان يسال، ونقف وندعو الله ونستغفر الله. وسبحان الله بعد ما تخلص الدفنه دي تعدي كده على المقبره اللي فيها عمامك وفيها خلانك، المقبره اللي فيها قرايبك والناس اللي كنت بتحبها، المقبره اللي كان فيها واحد صاحبك كان معاك سنه بسنه ومره واحده مات بدون مقدمات، فتعدي فتستشعر قد ايه الدنيا دي ولا حاجه. وتستشعر بالفعل قد ايه الاخره قريبه. فساعتها سبحان الله اللي يدخل المقبره بالوضع ده يطلع بقلبه مختلف تماما. يطلع بقلبه مختلف تماما. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يأكد لنا على قضية عيادة المرضى ويجعلها من الحقوق اللازمة؟ ليه النبي يحث الناس على عيادة المرضى ويقول ان اللي يعود مريض غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، واللي يعود مريض مساء يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح؟ ليه الأجر ده؟ علشان الناس تروح تعود المرضى. وانا لما اعود المرضى انا هستفيد ايه؟ اولا هتستفيد حاجات كثيرة جدا، على رأسها انك تستشعر انك محتاج انك تتوب، انك ترجع. يا جماعة ده كان بيلعب معانا كورة امبارح، تعب شوية وديناه المستشفى قالوا له انت عندك كانسر والايام معدودة. كان بيلعب كورة امبارح مفيش اي حاجة، ولكن هي في لحظة بيستشعر الانسان ده الاخرة قريبة قوي، يعني ده الاخرة فعلا قريبة قوي. فاول ما الانسان بيستشعر قلب الاخرة تلاقي قلبه اتكسر كده، تحس بنوع من انواع الانكسار كده. الانكسار ده هو من انفع الاشياء اللي قلب ابن ادم. رؤية المريض هو بيشوف الاخرة بعينيه فيكون عنده يقين فيها. رؤية المريض يستدعي الانسان يرجع يتوب فقلبه بفضل الله بيتغير. علشان كده الآخرة دايما لما بنتكلم ان الآخرة من الامور المساعدة على سلامة القلب، اعني بالآخرة انك تسمع كتير عنها، واعني بالآخرة انك تشوفها. تشوفها ازاي؟ في عيادة المريض، في الصلاة على الجنازة، في تشييع الموتى، في دفنهم، في زيارة القبور. نشوف ده قلوبنا تتغير تماما. من الأسباب أيضا اللي بتؤدي لسلامة القلب قرب الإنسان منا، من الفقراء والمساكين وذوي الحاجة. والأصل في الأمر ده، في الدواء ده، ما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. أنا عندي قساوة في قلبي كده صعبة شوية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. لو عايز بالفعل قلبك يتغير، عايز قلبك بالفعل يبقى سليم، روح زور الناس دي وقرب من الناس دي. ساعتها سبحان الله. عشان كده انا دايما مهتم جدا في مسألة تربية الشباب وقضايا الشباب، ان انا اربطهم بالعمل الخيري، اربطهم بالفعل بالعمل الخيري. لما يجي لي شاب متبطر قوي على اكل والدته وعلى عيشته وعلى حياته، فاخدته في يوم من الايام معايا ووديته لحالة فقيرة، فاحنا بنسأل الحالة: اخبارك ايه وعاملة ايه؟ والله الحمد لله زي الفل، والحمد لله ربنا اكرمنا جدا. طب انتوا اتغديتوا ايه النهاردة؟ قالت: والله انا الحمد لله احنا النهاردة كان ربنا موسع علينا قوي. فاكلت ايه يا بنتي؟ انت وعيالك؟ احنا اكلنا سمك. طيب جبت سمك بكام؟ قالت: لا والله انا هو الراجل بيجي له سمك الساعة 9:10 الصبح، انا بنتظر للساعة 5 كده يكون اتبقى منه شوية سمك كده ومحدش اشتراهم، السمكة المهروسة والمضروبة واللي مش كويسة، فانا بروح الم ده واخده واجيبه للاولاد نشويه وناكله. الحالة دي لما اخد الشاب من ايديه وادخله مثلا محل كبير خضار وفاكهة، والراجل ده كل يوم بالليل كده في اخر اليوم يلم الطماطم اللي باظت واللي ضربت واللي فعصت والخيارة اللي وقعت فكسرت، يلم الحاجات دي في صندوق ويحطه بره كده قدام المحل، وتيجي واحدة عايزة تشتري لولادها فاكهة فتدور على المنجاية اللي ضربة والمنجاية اللي بايظة والمنجاية اللي مش عارف ايه علشان تاخده بسعر بسيط خالص، وتروح تشيل الحتة اللي بايظة دي وتاخد الحتة السليمة تعمل لولاد عصير. ده انا جبت لكم يا ولاد النهاردة، انا عاملة لكم النهاردة عصير منجاية. لما يجي الشاب اللي متبطر على اهله وعيشة اهله يجي يشوف حالة بالطريقة دي، قلبه بيتكسر وبيتغير تماما. كان عندنا حالة دي كانت مصابة بمرض الفيلة حوالي 200 كيلو كده، ست كبيرة جدا. لما نروح لها البيت ونلاقي ان هي ما بتتحركش، واقصى امانيها وانا واخد الشاب معايا، فبسألها: ايه اقصى امانيكي والشاب معايا؟ فتقول لي: اقصى امنية عندي ان انا اقوم اخش الحمام. من 20 سنة فكرت ان انا اقوم اخش الحمام، بمجرد ما وقفت على ركبي بجسمي ده الركب فرقعت. فانا عايشة طول عمري كده، لما اكون اعزاكم الله عايز اعمل حمام، بعمل حمام في المكان اللي انا قاعدة فيه ونايمة فيه وباكل فيه. فلما يجي ابن من ابنائنا متبطر على عيشه اهله ويجي يبص على حاله فقيره زي كده، نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم امسح راس اليتيم وتصدق على المسكين، يعرف يعني ايه ان الله حقه. لما نشوف اولاد بقى يعني عندهم اسراف في معيشتهم واسراف في حياتهم، كل يوم يروح يجيب طقم جديد مش عارف قد ايه واكل مش عارف منين ووديه عند اسره بالفعل الاب فيها عنده فيروس كبدي ونايم يا عيني ما بيتحركش، والام بتجري على الاولاد، من ضمن اولادها واحده كانت مخلفه وماتت بسبب الكانسر وبتربي الايتام، وتروح تخش تلاقي اوضه واحده، والله العظيم اوضه واحده عايش فيها ولا 10 15 واحد، اللي نايم على الارض واللي نايم هنا واللي مش عارف ايه. فالانسان لما يخش يقينا قلبه بيتكسر، يقينا قلبه بيتكسر. لما بننزل قوافل بقى وبننزل مع الشباب، باخد الشباب اللي كان ضايع ومنحرف اخده معايا في القوافل دي، لما اخد شاب من ايديا بايديا ونروح لحاله في عز الحر، عز 7 و8 في عز الحر، واخد الشاب ده ونخش على اسره هي عايشه في جدران، يعني جدران كده مش قادرين يصبوا السقف علشان حاجه تسترهم، فاسال الام اقصى امنيه عندك ايه؟ قالت اقصى امنيه عندي ان انا اغطي السقف علشان لما بناتي يخشوا الحمام يبقوا مستورين. اقصى امنيه. حاله تانية، ايه اقصى امانيك؟ اقصى امنيه يبقى عندي ثلاجه علشان نشرب ميه ساقعه في الحر اللي احنا فيه ده. دي اقصى اماني الناس. في ناس عايشه وسطنا كده. فلما باخد الشباب معايا وبننزل للناس دي، الشباب دول بيجوا بقلب بيرجعوا بقلب تاني. وده الهدي النبوي، وده اللي النبي قاله لنا. يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي. قال اذا اردت ان يلين قلبك فامسح راس اليتيم وتصدق على المسكين. لما تروح لحاله مريضه ومعهاش ثمن الدواء وعماله تتالم طول الليل، ويجي معايا شاب يشوف الحاله دي بيتغير تماما يقينا. ولذا الشريعه عندنا علمتنا ان كل حد يغلط غلطه لازم يبقى فيه اطعام مسكين، اطعام مساكين. اللي يحلف بالله ويكذب روح اطعم 10 مساكين، او يحنث في يمينه روح اطعم 10 مساكين. اللي يظاهر من امرأته روح اطعم 60 مسكين. اللي يأتي اهله في نهار رمضان اطعم 60 مسكين. ليه الشريعة جعلت عندنا دايما مع الاخطاء ان انا اقرب من المساكين بالاطعام ونحو ذلك؟ علشان اللي اخطأ ده قلبه بقت فيه مشكلة بسبب الذنب اللي عمله. طب القلب ده يصلح ازاي؟ روح قرب من المساكين. شفتوا الشريعة بتعلمنا ايه؟ بتعلمنا نقرب من الناس، لان القرب من الناس دي مصلح لقلب الانسان. يبقى اذا عندنا امور مهمة جدا لو اتعملت بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا قلوبنا. نتوقف باذن الله عز وجل عند هذا القدر في هذه الحلقة، حلقة بإذن الله، ونكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة باقي الأمور التي بها يصلح الله عز وجل قلب العبد. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته.